الحمد لله من العجائب يا أخوة. الطوفي المتوفى سنة 716 هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، ثم البغدادي الفقيه الأصولي الحنبلي. أخذ العلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بعض العلم. قال ابن رجب: ثم سافر إلى دمشق سنة 470، فسمع بها الحديث من القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة وغيره، ألقي الشيخ تقي الدين بن تيمية. وأما عقيدته فيقول عنه ابن رجب: كان مع ذلك شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن السنة، حتى إنه قال في نفسه: حنبلي رافضي أشعري ظاهري، هذه إحدى العبر. وقد أطال ابن رجب رحمه الله في بيان انحرافه، صلى الله السلامة والعافية. يعني تتلمد على شيخ الإسلام الذي رد على الرافضة بما لم يأتي به غيره من المناقشات والمناظرات، وكل من بعده يستفيد منه، ومع ذلك بقي على عقيدته الرافضية ويتبجح بها. ومع ذلك نقل العلماء عنه في بعض اختيارات شيخ الإسلام، لأن اختيارات شيخ الإسلام كثيرها نقل من طلابه، سواء هذا المذكور أو ابن عبد الهادي أو ابن مفلح أو ابن القيم والذهبي وابن كثير، وربما عن غيرهم. والعجب أن تلاميذ شيخ الإسلام منهم الحنبلي ومنهم الشافعي ومنهم الحنفي ومنهم هذا الرافضي، سبحان الله. وأكثر من نقل عنه من طلابه ابن مفلح، نقل عنه أكثر من 1900 موضع، ثم ابن القيم 700 ويزيد قليلا، ثم البقية يعني نقولات يسيرة. فسبحان الله، كيف رزق بمثل ابن مفلح الذي حفظ له الترجيحات العلمية والترجيحات الفقهية، وهكذا ابن القيم، مع أن ابن القيم ألصق به، إلا أن ابن مفلح أكثر نقلا عنه. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، رحم الله شيخ الإسلام. وأيضا من طلابه ابن قاضي الجبل، وهو شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسن ابن الخطيب المقدسي الصالحي الحنبلي، المتوفى سنة 71 و700. قال عن نفسه: نبيي أحمد وكذا إمامي وشيخي أحمد كالبحر طامي. النبي أحمد محمد صلى الله عليه وسلم، وإمامه أحمد بن حنبل، وشيخه أحمد بن تيمية، وهو أيضا أحمد، فلو أضاف إليها ذكر اسمه أنه أحمد. لكن الصحيح الأولى أنها إحدى العبر، يعني عجيبة، تتلمذ على شيخ الإسلام في العقيدة في الفقه في كثير من العلوم والفنون، وبقي على رافضيته وأشعريته، والله المستعان. يعني رافضي في شأن الصحابة، أشعري في باب العقيدة. الطوفي لا تنسوه، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، الحنبلي الرافضي الأشعري الظاهري. وظاهرية مع رفض ما تستقيم، كيف ظاهرية مع رفض؟ وأهل الظاهر يشددون في الأخذ بالأدلة. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله حسن الختام. قال في حياة الطوفي: بعضهم كتب الانتصار الإسلام. قال: بعد هذا التعريف الموجز، فقد تتبعت ما استطعت الوصول إليه من مؤلفات الطوفي، وجدته يتحدث كثيرا عن الرافضة والشيعة عن مذهبهم ويهاجمهم ويلعنهم، وهذه نماذج مما وجدته في هذا الموضوع. يقول في كتابه الصعقة القضبية على منكر العربية: من الأصول العظيمة التي نشأ النزاع فيها من جهة العربية اختلاف الشيعة والسنة فيما يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومنعه فاطمة رضي الله عنها فدكن العوالي، فإنها لما جاءت تطلب إرثها عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركناه صدقة ولم يعطيها شيئا. فخاضت الرافضة في أبي بكر وقالوا: منع فاطمة إرثها. وقال أهل السنة: إنما عمل بما سمع ولم يمنعها حقها، وانشأ الخلاف بينهم من حيث أن ما وردت في اللغة على وجهين: اسمية وحرفية، ولكل واحد منهما 5 أقسام. إذا عرفت ذلك فالرافضة حملوا ما في قوله عليه السلام: ما تركنا صدقة، على أنها نافية، أي لم نترك صدقة وإنما تركنا ما تركناه إرثا لغيرنا. وحملها أهل السنة على أنها موصولة بمعنى الذي تقديره الذي تركناه صدقة بالرفع على الخبر، وحذف الها من تركناه لأنها ضمير منصوب وهو صاغ الحذف في الصلة، كقوله تعالى: وما عملته أيديهم. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، ما ذهب إليه الرافض خطأ صريح محض، لكن هل يعني خرج من الرافض؟ الله أعلم. قال: ثم رد على الرافض في نفس الموضع على تضعيفه من الحديث المذكور، فقال: لا سبيل إلى منع صحته، إذ قد رواه أحمد البخاري ومسلم من حديث عائشة وأبو داود من حديث مالك بن أوس من الحدثان، وهو حديث مشهور مستفيض، إلا أن للرافض أصلا خبيثا باطلا، وهو أنهم لا يقبلون رواية الصحابي لمرض في قلوبهم عليهم، وليس هذا موضع الرد عليهم في ذلك الأصل، انتهى. قال: وقد تحدث عن ذلك في كتابه الإشارات الإلهية المباحث الأصولية عند كلامه عند قوله تعالى: ورث سليمان داود. ثم قال: وقصد الشيعة لعنهم الله بذلك تظليم الشيخين بمنع فاطمة إرثها من أبيها، والعباس إرثه من ابن أخيه صلى الله عليه وسلم. أما عن التفضيل بين أبي بكر وعلي رضي الله عنه، فيقول عند كلامه عن قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وتعلقت به الشيعة، فقالوا: كان علي يوم بدر أول المبارز، وأبو بكر بن العريش في العريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي أعظم جهادا فليكن أفضل من أبي بكر، لقوله عز وجل: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. وأجيب بأنه يلزمكم مثله في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علي أفضل منه، وأنه محال. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام شأنه أن يقاتل بين يديه، قيل وأبو بكر كالوزير شأنه أن يكون مع الإمام. ويقول في فضل أبي بكر رضي الله عنه عند كلامه عن قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، احتج بها الجمهور على فضل أبي بكر لأنها نزلت فيه، إذ ترك الإنفاق على مصطح وقد وصف فيها بأنه من أولي الفضل، وأي والله الذي لا إله إلا هو إنه من أولي الفضل. أجابت الشيعة لعنهم الله بأن الوارد فضل المال وكثرته بدليل اقترانه بالسعة، لا الفضل الذي هو الكمال ضد النقص، لكن يحتج بها الجمهور من موضع آخر، وهو قول عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وهو يدل على أنه مغفور له. ويقول أيضا في كلامه عن قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار، يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، احتج بها أهل السنة على فضل أبي بكر رضي الله عنه من وجوه: أحدها النص على ثبوت صحبته، الثاني قوله: لا تحزن إن الله معنا، الثالث ثاني اثنين، قالوا فيه إشارة إلى شيء، أحدهم أنه ثانيه من بعده في الأمر، والثاني أن اسمه لم يفارق اسمه، الرابع فأنزل الله سكينته عليه، قال بعضهم الضمير في عليه لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفارقه السكينة، إذن طقلهم طيب، يعني لعل عنده ميول، يعني لم يكن رافضيا صريحا، لأنه لو كان رافضيا صريحا يعني في إنكارهم للسنة في كثير من الأمور ما ذهب عند شيخ الإسلام، لكن كأن كان فيه بعض عقائدهم بعض مخالفاتهم، والله أعلم. فائدة جميلة، حتى لا نلعنه أنه الرافضون لعنهم، وهذا لا نلعنه، نقول الله يعفو عنه فيما سلكه.